الحمد لله مكرمنا بالقرآن ومن أنزله عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه المبتدأ والرجعى إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، وأعظم خلقه مكانة عنده ومنزلة لديه. اللهم أدم الصلوات على من أنزلت عليه الآيات وختمت به الرسالات عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه القادات ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الدرجات، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات. وبعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه وصلنا إلى سورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة. يذكر الحق تبارك وتعالى من أحوال نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اجتهاده في تبليغ الرسالة، وحرصه على عموم الهداية وجمع القلوب على الله تبارك وتعالى، ومبالغته في القيام بالأمر كما وصفه في آيات متعددة، كقوله: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك على آثارهم. ويقول سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، في بيان حرصه على إيصال الهداية لكل قلب وإرشاد العباد لنجاتهم من النار وانتقالهم من الكفر إلى الإيمان بالواحد القهار جل جلاله، ليسلموا من غضبه وعذاب النار. تعددت الآيات في هذا الوصف البليغ حتى يقول له الحق جل جلاله: إن شاء ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، ويقول: فتول عنهم فما أنت بملوم. وكان في موقف من مواقف حرصه على الإنقاذ من النار وتبليغ الرسالة، جالسا مخاطبا لزعماء من عظماء قريش وذوي التأثير فيهم، وكان يناديهم ويخاطبهم: هل ترى من باس فيما أعرض عليك، فيما قلت لك؟ فيقول: ما أرى به من باس، فرجاء إسلامهم، إذ من حيث ترتيب الأسباب فإن بإسلامهم يترتب إسلام كثير من أتباعهم ومن يمشي وراءهم. وبينما هو في هذا الخطاب الجاد مع هؤلاء، أقبل سيدنا عبد الله بن أم مكتوم عليه رضوان الله تعالى، وكان قد عمي، كان أعمى وأسلم قديما في أول الإسلام، في مكة المكرمة، فأخذ يقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله، أرشدني، أقريني من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم مشغول بخطاب هؤلاء ويعجب منه ويلتفت إليه، فلما كثرت مراجعته للنبي صلى الله عليه وسلم واقتحامه الدخول في الكلام وهو يخاطب غيره، عجب منه فانقبض عنه بما عبر عنه الحق بعبس، وأعرض عنه يكمل مهمته ومشواره ثم عاد إليه. فلما كان ذلك كذلك، وهو في هذا مع اهتمامه بتبليغ الرسالة متكلفا غير طبعه وأخلاقه وغير ما تميل إليه النفس البشرية في أصلها، فالنفس البشرية لا تحب الإقبال على المعرض والمتولي والمتكبر والمعاند، وإنما تستانس وتفرح بالمقبل والمسلم والمؤمن والمصدق. ولما كان حامل الأمانة لم تكن الطباع البشرية تغلبه في أمانته صلى الله عليه وسلم، فأعرض عن هذا الذي يحبه ويكرمه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه أيضا بغير مقتضى الطبع، غير مقتضى البشرية، وأقبل على هؤلاء الذين يؤذون ويسبون ويتكلمون عليه، وعادت النفس البشرية تنفر من الذي يؤذي ويسب ويشتم ولا تحب أن تتكلم معه. لكن قوته في أداء الأمانة غلبت هذه الطبيعة، فأقبل على هؤلاء رجاء إنقاذهم من النار، وكان بإعراضه وتعبيسه في وجه ابن أم مكتوم معلما مرشدا له وللأمة من بعده أن يحسنوا السؤال ويحسنوا توقيته ويقدروا المواقف في الخطاب. ولما كان كل ذلك بقي صلى الله عليه وسلم في نفسه يقول: أهكذا كان ينبغي مني مع هذا، أم أن أسترسل مع مقتضى الطبع البشري وأقبل على هذا السائل وأترك القوم وما علي منه؟ فأنزل الله يقرر أن ما فعله تذكرة وهداية وصواب لائق بمقامه في النبوة صلى الله عليه وسلم، فيقول: عبدنا وحبيبنا خالف طبع البشر في الإقبال على المحب والموافق والملائم والمناصر، والعبس وتولى أن جاءه الأعمى المؤمن به والذي بينه وبينه محبة ومودة، فيقول: عملك هذا تذكرة، ما يدريك لعله بهذا التأديب منك وأنت المامون على تزكية الأمة، لعله يزكى يتنبه ويعرف كيف يسأل ومتى يسأل ويحترم مخاطبة الغير للغير، فلا يقتحم الخطاب ويدخل في الكلام بين المتحدثين والمتكلمين قبله، لعله يتزكى أو يتذكر بهذا التأديب منك وهذا التنبيه فتنفعه الذكرى فيحرص مشابها لحرصك على هداية القوم وإنقاذ الخلق من عذاب الله تعالى بشتى الوسائل غير عابئ بحق نفسه أو شخصه أو ما يخصه، يتذكر بفعلك هذا فتنفعه الذكرى. فقد مضيت على هذا المثال وهذا الحال على خلاف الطبع البشري، أما من استغنى والنفس تنفر من المستغني المتولي فأنت له تصدى حرصا وأداء لحق الأمانة وشفقة ورحمة بالأمة. وما عليك ألا يزكى، لا يضرك عدم إيمانهم ولا عدم إسلامهم، كما يقول له في الآيات فلا يحزنك الذين ولا الذين يسيرون في الكفر، ليس يحزنك الذين يسيرون إنهم لن يضروا الله شيئا، ها قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون قلوبهم تعرف أنك صادق ويجحدون مكابرة وعناد. أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى، مع أنه ما يضرك، فما أقبلت لأجل غرض ولا مصلحة لك ولكن لتقريب عبادنا إلينا ولإيصال رسالتنا لخلقنا، فعلت ذلك وتكلفت هذا الذي ليس من عادتك ولا من طبيعتك ولا من خلقك ولا من الطبيعة البشرية. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فنفسك بحكم البشرية ميالة إلى أن تقبع، فأنت عنه تلهى إيثارا للتسبب في إيمان من لم يؤمن حرصا منك وخشية، يقول له الحق حقا. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة سنتك وهديك ورسالتك وما أوحينا إليك، إنها حقا إنها تذكرة تؤخذ عنك وتعرف منك ويستن بها من بعدك فمن شاء ذكره. وهديك هذا وما أوحي إليك موجود في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فيذكر الحق جل جلاله وتعالى في علاك إشفاقا على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سمعنا في آيات متعددة ما من حسابك عليهم من شيء، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. وفي هذه القصة، وكان يمثل الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى ويقول إن أبا رحيما أو أما شفيقا ترى الولد أقبل على مطالعة دروسه بقوة ونهم حتى أضر بغذائه ومنامه، ترك الطعام وترك المنام فخافت على صحته أو خاف الأب على صحته، وهما يعلمان أنه يقوم بمهمة وواجب، ولكن قوة اجتهاده خشية أن ينال منه ضعف أو ضرر فيرفع الأب صوت أو الأم، قم يا ولد واترك هذا الكتاب وليس وقت المطالعة الآن. فما معنى هذا؟ معنى زجر أو انتهار أو معنى شفقة ورافة وحنان ورحمة، وشهد بأنك أديت الواجب فزدت زيادة، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فجاء مثل هذا الخطاب ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن أداء الأمانة وبلاغ الرسالة حتى تكلف ما لم يكلف به، وجعل الحق يخفف عنه جل جلاله وتعالى في علاه. وفي هذه الآيات يقر أسلوب نبيه صلى الله عليه وسلم في تنبيه من يحتاج التنبيه، فمن يربيهم إن لم يربهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، ومن ينبههم إن لم ينبههم نبيهم وإمامهم وهاديهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وهو المؤدب بتأديب الله، أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا فهمنا هذا المعنى علمنا إكرام الله لنبيه وتأييده له. فأما ما يروى أنه كان يقول لابن أم مكتوم أهلا بمن عتبني في ربي، فمع أن السند لا يصح فلا غرابة أيضا في مسلكه وخلقه عليه الصلاة والسلام أن يسمي كلام الإشفاق والرحمة والتقرير على ما وقع أن يسميه عتابا على سبيل المجاز، كما هو متوافق متناسب مع طبيعته في تواضعه وذلته وعبوديته للإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه. إلا أن السند للحديث لم يصح، وأما عموم إقباله عليه بعد ذلك فمقتضى خلقه الكريم، هو وإن نبهه في موقف وعلمه فمن عادته فرط الرحمة والشفقة بالصغير والكبير وبالأعمى والبصير صلوات الله وسلامه عليه. وحسبنا ما أثنى عليه خلاقه: وإنك لعلى خلق عظيم. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب. ثم جاءنا بآداب تتعلق بمواضيع المناجاة والمحادثة، وأخبر وأرشد أنه لا يقطع على أحد حديثه ما لم يكن إثما صريحا لا حق له في الحديث فيه، وأنه لا يتناجى اثنان بحضور ثالث لا يدري ما يقولان، إما لإسرارهما أو لحديثهما بلغة لا يعرفها الثالث من بينهم، فإنك يورث وحشته. وتتابعت منه الإرشادات فيما يتعلق بالمناجاة والخطاب وإيراد الكلام، وأوحى الله إليه: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، يقصد الكلمة الأحسن. إذا مجموع كلمات حسنة لكن واحدة أحسن، يقفزوا للأحسن، لا يتكلم بدونها. وقولوا للناس حسنا، ثم أخذ يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. ونهى أن يتسمع إلى حديث قوم وهم يكرهون استماع حديثهم، وقال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون كارهون الاستماع إياه صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، أي الرصاص المذاب بالنار والعياذ بالله تعالى، إلى غير ذلك من الآداب. بل ونزلت في المناجاة والمخاطبة والمحادثة آيات: منها: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس. ومنها: ألم تر الذين نهوا عن النجوى ثم يعود من هو عنه ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بالله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى في غير اللائق وفي غير الطيب وبما لا ينبغي، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ليس بضارهم شيئا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفيه تعظيم مناجاته صلى الله عليه وسلم دون بقية الخلق. تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أنتم بينكم وبين شيء وحبيبي شيء ثاني. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم يقول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول تريد تكلم نبي قبل ما تكلم روح خرج صدقة أول. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ وجوب هذا فصار مستحبا بقوله أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هذا من جملة ما علمنا من آداب النجوى وأقره الله على ذلك وأثنى عليه بموقفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن اتباعه والتأدب بآدابه. اللهم أكرمت صحبه الكرام بمناجاته في الحياة الدنيا وكتبت لنا أن نناجيه بالقلوب والأرواح وأن نسلم عليه في كل صلاة نصليها لك ونقول له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فأكرمنا في البرازخ بمناجاته الكريمة وفي يوم القيامة وفي دار الكرامة واجعلنا ممن تعذب نجواه لمصطفاك حبيبك محمد المنيب الأول يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لما لم يفهم عمق المعنى كثير من الناظرين في الآيات والتفاسير أخذ بعضهم يشمئز من ذكر التعبيس والتولي هذا ثم حاول بعضهم أن يقول أنه ليس المقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف بقيت الآية بلا تفسير صحيح وهروب من أمر ليس فيه إلا الأمر اللائق بين العبد والخالق بل فيه تعظيم الخالق لعبده وتأييده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورزقنا حسن متابعته.